www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. العملية الاقتصادية بكل أبعادها، يعني الإنتاج والتوزيع والتداول والتسويق، العملية الاقتصادية المشرع الإسلامي يعنى بها عناية دقيقة جدا. ليه؟ لأن البيئة اللي يعيش بها الإنسان مؤثراتها معروفة. أكو مؤثر اجتماعي، مؤثر اقتصادي، مؤثر أخلاقي، مؤثر ثقافي. يعني الفرد يعيش ضمن هالمجموعة من الأطر. العملية الاقتصادية تأثر على أخلاقه وتأثر على سلوكه. إذا عاش في جو اقتصادي خاص، العملية الاجتماعية تأثر على أخلاقه، العملية الأخلاقية، العملية الثقافية. فلابد من أن يخلق الإنسان بيئة نظيفة. الله عز وجل كون يخلق للإنسان بيئة نظيفة حتى يعيش بيها الإنسان عيشة نظيفة. زين، والقصد من وراء ذلك بناء الإنسان، لأنه أنت الإنسان إذا وضعتك جو ملوث مثلا بجراثيم قطعا راح تعرض للمرض، كذلك إذا تخليه بجو ملوث راح تعرض الى المرض الخلقي، الى المرض الاجتماعي. فلابد من وجود جو نظيف يعيش به الانسان حتى يتنفس هواء نظيف، حتى لا يلوث. زين، الان هالناحيه الجانب الاقتصادي طبعا الى فروع متنوعه، من جمله فروع الفرع الانتاجي، يعني الانسان شلون يكون منتج، باي طريقه يكون منتج. أبواب الإنتاج يبحثها الإسلام بصورة مفصلة، ومن جملة الأشياء اللي يبحثها يبحث المالية ومصادر المالية وبضمنها الربا. زين، خلينا نجي الآن إلى أجواء الآية، نشوف فيما نزلت، وبعدين نشوف الآية الكريمة أجت تعالج أي موضوع. الآية نزلت في العباس ابن عبد المطلب وخالد ابن الوليد، هذول كانت أقعدهم شركة تجارية بيناتهم قبل الإسلام، كانوا في مكة يتاجرون ويشتغلون بالربا. لما إجا الإسلام الربا كانت أكو إلهم بقية ديون، يعني العباس يطلب جماعة يطلبهم مو من أصل رأس المال، لا يطلبهم من الربا، من الربا. خالد بن الوليد أيضا كان يطلب لجماعة من الربا اللي كان بالجاهلية. زين، فلما نزلت الآية الكريمة صعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر، صعد على المنبر قال كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه هو ربا عمي العباس. وكل دم في الجاهلية هو موضوع تحت قدمي، وأول دم أضعه دم الحارث ابن ربيعة ابن عبد المطلب. هذا يظهر كان دم مطلوب به، يعني مقتول بالجاهلية وظالين يطالبون بدمه وبعد مو ماخذين بتارة. النبي قال لهم الإسلام لما إجا قطع هالمرحلة، هذه قطعة المرحلة السابقة، لا تظلون تعتبرون الإسلام امتداد للجاهلية، لا، اللي صار بالجاهلية راح، الدماء اللي كانت واحد يطلب واحد مطلوب هاي خلص ألغيت، الأموال أموال الربا اللي يطلبون بها أنتو، يعني فلان يطلب فلان أموال ربوية، هذه موضوعة تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس وأول دم هذا الدم. ليش النبي بدأ بهذين؟ إيش معنى؟ وبعدين نعود للموضوع، ليش بدأ بربا العباس وبدم الحارث؟ إيش معنى؟ طبيعي النبي يريد، يعني هنا أكو التفاتة دقيقة جدا، النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبرهن للمسلمين بأن القوانين اللي نزلت عليه مو من نمط القوانين السابقة اللي كانت تطبق على الضعيف وما تطبق على القوي. أنا مو من نمط الحكام اللي مثلا إذا صاروا يطبقون قانون يطبقوه على الضعيف وما يطبقوه على أنفسهم أو ما يطبقوه أفرض على أقاربهم. أراد النبي أن يضرب لذلك مثلا ساميا في أن الناس يعتبرون سواسية أمام القانون، يعني لا واحد يتصور أن عنده حصانة ضد القانون، ولا واحد يتصور أن عنده مناعة، ولا واحد يتصور أني أنا راح أتساهل لأن ينتمي إلي أو أتساهل لأن يرتبط بي من قريب أو من بعيد. لا، القانون يجب أن يأخذ أثره ويجب أن يساوي بين القوي والضعيف وبين القريب والبعيد، لا بد من المساواة، لا بد من الشعور بالمساواة. ولذلك أنا أبدأ أول ما أبدأ بعمي وأبدأ بابن عمي، وفعلا أهدر دم هذا وأهدر أموال العباس بن عبد المطلب. الحقيقة هم ظاهرة لما نتبع تاريخ الإسلام أكو بيها للتاريخ الإسلامي مواقف رائعة، يعني أذكر لك موقف من المواقف. توفى بالمدينة، توفى واحد كانوا يطلبوه مجموعة من الناس، ومن جملة من كان يطلبه كان يطلبه المنصور الدوانيقي نفسه، كان إلى عيدين. لما توفى وإجوا إلى تركته وأرادوا توزيع التركة، شافوا التركة ما تتسع للدين، إيش الأموال اللي مخلصها ما تكفي ما تشد الدين، زين؟ يعني راح يكون جماعة ما يلحقهم شيء، شلون يوزعوها هذه التركة؟ بأي معنى؟ إجا كتاب المنصور فورا للمدينة، المن إجا؟ إجا إلى الوالي على المدينة آنذاك، يكتب لأما بعد فاستوفي لأمير المؤمنين حقه واترك ما وقسم ما بقي بين الغرماء. يعني اصطلاحنا اليوم المعاصر ديون ممتازة، هي ديون دولة تعتبر ديون ممتازة، تستوفى مبدئيا وبعدين توزع الأموال على الطبقات الأخرى اللي تعتبر دائمة. لما اجت الرسالة ما سوى شيء، هذا أخذ الرسالة حطها تحت فراشه وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أصلح الله الخليفة، أما بعد فقد جاءني كتابك وفهمت ما فيه، وقد جاءني قبل كتاب أمير المؤمنين كتاب من الله، وأنا أعمل بكتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين والسلام. طبيعي بادرة رائعة هذه يعني. تأملي يعني هذا رجل يضع أمام عين شخص الخليفة مباشرة يقول له قبل ما يجيني كتابك أنا إجاني كتاب من الله، الله يأمرني أن أوزع التركة بالتساوي. هذا رجل مديون، هذا يطلبه وهذا يطلبه، ما أكو أنت شنو المبرر أن تعتبر ديونك ممتازة؟ شنو ليش على يكفي ناس أنت تعتبر أن ديونك ممتازة؟ شو معنى يعني هالكم دين ممتاز ليش؟ بأبيها أنت حالك حال باقي الغرماء اللي علي أنا أوزع الأموال بين الغرماء وأنت واحد من الغرماء. طبيعي هذا، أنت لما أنا أحكي لك إياه أحكي لك إياه قصة، لكن لما واحد يعيش الموقف بالشكل الواقعي الموقف مو سهل. أن واحد يوقف بوجه الخليفة وش وقت في وقت ومنه المنصور الدوانيقي اللي سيفه دائما يقطر منه الدم في واقع الأمر. هذا اللون من المواقف، هذه مواقف إن دلت فإنما تدل على أصالة التشريع الإسلامي وعلى أنه يصنع الأشخاص صنعا رساليا إن صح هذا التعبير. زين، إذا النبي صلى الله عليه وآله عندما نزلت الآية الكريمة أول ربا وضعه تحت قدميه ربا العباس بن عبد المطلب، والربا الثاني والشيء الثاني اللي وضعه تحت قدميه دم الحارث، أراد بذلك أن يبرهن برهنة عملية على أن الدستور الذي جاء به الإسلام في تطبيقاته لا يفرق بين القريب والبعيد وبين القوي والضعيف. ولذلك صعد النبي على المنبر قال إنما هلك من كان قبلكم لأنهم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وإذا سرق فيهم القوي لم يقطعوه. أما والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طبيعي بعض الناس من يسمع الرواية ينز يقول هذا المعنى، لا ما بيصير هاي، لو فيها حرف امتناع لوجود يعني يقول هذا شيء ما يصير، لو وجد لكان كذا، لكن مو معناه أنه هذا ممكن أن الزهراء تمد يدها، لا معاذ الله الزهراء معصومة. زين، لكن النبي أراد بذلك أن يضرب مثلا ثانيا في أن العادل يجب أن يأخذ مجراه في التطبيق حتى على أقرب الناس. وأعتقد أن رسالة القرآن في هذا الموضوع واضحة، ما لها علاقة بدماء أن هذا ينتمي إلى النبوة، ولما يكون ينتمي ابن النبي مثلا يجب أن يكون بعيد أو بمن جاء عن العقاب. لا، يصيح القرآن، القرآن يصيح بأعلى صوته، بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أخطر هذه الآية صارت لي مناسبة جميلة. فاليوم الحجاج جاي يقرأ بالقرآن، استشكل هاي الآية يقراها عمل غير صالح أو يقراها عمل غير صالح، صار عنده إشكال. وهي استشكل الرجال يعني، هو معروف أن إيه. على العموم صار عنده إشكال أنه خاف يعاقب إذا قراها عمل أو يقراها عمل، لأن عمل قد تعطي معنى آخر، عمل غير صالح. قالوا يجيبوا لي واحد من ذول القراء، جاء إذا الواحد من المساجد لقوا واحد من ذول القراء جابوه جلوه جسلوه أقبلوا به إلى أن انتهوا إلى الحجاج. الحجاج انشغل، طبت عليه قضايا ومسائل انشغل عنه، حطوه بالنظارة بالتوقيف، ظل بالتوقيف 6 أشهر. هذا من بعد 6 أشهر جيء به فعرض على الحجاج، قال الحجاج ما الذي جاء بك؟ كنت جايبك يبلع ليرك رجل مين شفت وصلت لين على السجين من أجل أي شيء حبس؟ قال حبست من أجل ابن نوح يرحمه الله، على حساب ابن نوح أنا وإلا أنا. أنا سيشون ذنبي أنت تستشكل بالآية وأنا أكون لي 6 أشهر بالسجن؟ أنا ليش رغب الواقع رسالة الإسلام صريحة بهذا المعنى، أنها لا تفرق بين قريب أو بعيد، أن المسألة ما جال هذا عند جرم وجناية قانون يجب أن يأخذ مستواه الطبيعي في التطبيق. لنعود الآن إلى الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هنا بعد ما أبي لك شوي أخذ نكتة جميلة يذكرها الأصوليين وأعود لك إلى صلب مفاد الآية. إن كنتم مؤمنين يعني إنما تكلفون بترك الربا إذا كنتم مؤمنين، هذا ظاهر الآية يفيد. زين، فهل معنى ذلك أن الكافر ما مكلف بترك الربا. هاي مسألة دائما يثيروها فقهاء المسلمين بالفروع، توضيحها شنو؟ توضيحها الآن احنا نعرف ان القرآن الكريم اللي ما يصلي يتوحد بالعقاب، يقول اللي ما يصلي يعاقب. زين زين، هذا اللي ما يصلي يوعد بالعقاب، هاي لفظة عامة، يعني كل واحد يترك الصلاة يعاقب. هاي اللفظة العامة تشمل الكافر؟ يو لا، تشمل المسلم. بعض الفقهاء يقولون ما معقول ان الكافر يكلف بالفروع، لان الكافر اولا خلي يصير مؤمن من بعد ما يسلم، هذا في الوقت نكلف بتكاليف الاسلام لانه بعده مو مسلم. والفقهاء الباقين يقولون لا، هو الاسلام شنو حتى خليه يسلم ويا الله بعدين؟ هو الاسلام شنو؟ معنى الاسلام شنو؟ الاسلام لفظة يتوزع مدلولها على كل المراسم الدينية، يعني الاسلام صوم وصلاة وحج وزكاة، زين، وانفاق في سبيل الله وجهاد، هالاشياء كلها بمجموعها معناها اسلام. فلفظة اسلام تنحل الى هالمعاني الى هالاجزاء. فاذا قيل ان كنتم مؤمنين، يعني حتى الكافر مكلف، حتى الكافر ها مكلف بترك الربا، لازم يترك الربا. يعني الحكم مو بس للمسلم، لا لا، حتى الكافر. وسابين لك تفصيله، بس اكو اشكال. الاشكال شنو؟ قد واحد يقول زين، اذا تقولون انتم الكافر مكلف بترك الربا، طيب انتم ليش تقولون الكافر الحربي يجوز اكل الربا من عنده؟ يعني احنا عندنا خصوصا الاماميه، فقهاء الاماميه يقولون الكافر الحربي يجوز ان يؤخذ منه الربا. زين، ليش؟ طبيعي، هي واضحه، هي ما تحتاج تعليل. يعني مو كافر انا لان كافر انا اجوز التعامل وياه بالربا. يعني احنا لما نقول ان الربا يجوز اخذ من الكافر الحربي، مو لان كافر، لا، لان حربي، وارتبط لي بدليل ان الكافر الذمي ما ناخذ منه ربا. الى كافر يعيش بالدولة الاسلامية ذمي، يحرم اخذ الربا من عنده، حال حال باقي المسلمين. شلون المسلم حرام ان تاخذ منه ربا؟ كذلك هذا الذمي حرام ان تاخذ من عنده ربا. لكن لما يكون كافر حربي شنو معناه؟ معناه لسان علي حرب شعواء، كل دينار بايده معناه يتحول الى رصاصه تتوجه الى صدري، كل دينار بايده يتحول الى جهاز يسلب من عندي طاقه. فلذلك احنا يبيحون التعامل بالربا مع الكافر الحربي لاضعافه، لان هاي الاموال قوه، ولكن القوه بايده راح يتقوى بها على المسلمين، على قتال المسلمين، على عقاب المسلمين. فلذلك اضعافه بكل وسيله من الوسائل، ومن جملة الوسائل الربا. فبالجن وأعود، إذن الكافر مكلف يعني بالفرع يحرم عليه أخذ الربا. زين، هاي في شلون يعني يحرم عليه؟ يعني أفرض واحد مط ربا حال كفرة، يعني مثل الحالة اللي نقتل فيها الآن، كان العباس بن عبد المطلب أيام الجاهلية وخالد بن الوليد أيام الجاهلية عندهم شركة وكانوا يتجرون بالربا. زين، هذا الربا إذا أسلم الكافر من بعد ما يسلم، شنو حكمه؟ يرجع الربا اللي ماخذه من الناس؟ يو لا، خلاص، يعني أن من أسلم بعد خلاص الربا اللي كان ماخذه صار عفو عنه، يعفى عنه. افرض أنا أعرف أنا كافر وعندي 100 واحد أنا ماخذ عندهم ربا، زين، هل أعفى عن هذا؟ يو لا، لازم أرجعه. إذا المال موجود أنا ما أخذ عندهم أموال ربوية أرجعها؟ يقول لا. يقولون الكافر لا، لأن الإسلام يجب ما قبله. إذا أسلم الفقهاء يفتون بأنه خلص، هذا اللي راح راح بعد. لكن المسلم، مسلم ما كان يعلم بالتحريم، اشتغلت بالربا ومو عارف أن الربا حرام، ثم إجاني علم بأن الربا حرام، تسوي الفلوس اللي ما أخذها من الناس؟ أنا مثلا عندي 100,000 دينار من الربا ما أخذها، هل أرجح لأهلها؟ يوم ما أرجح لأهلها، شلون الطريقة؟ فقهاء يقولون أن المسلم لا، يجب عليه إرجاع ما أخذه من الربا إذا علم بالتحريم. افرض أنا أخذت 100,000 دينار لازم أرجعها. جد أكو مشكلة أن هاي 100,000 دينار اللي أخذتها ربا، قد أكون أنا عارف المبلغ ما أخذ 100,000 دينار ربا، لكن منين ما أدري؟ من أشخاص تعاملت ويا ناس بالربا، مش كثر انا هذول الناس كم واحد ما اعرفهم، في هالحالة شنو اللي اسويه؟ الفتوى هنا تقول لا بد من التصدق بتلك الأموال عنهم إذا معروفة. نسأل مرة لا ولا ما معروفة، أنا ما أخذ لي 20,000 دينار ربا، لكن هل 20,000 دينار ربا أخذتها واختلطت بأموالي؟ ما أدري شقد يعني أنا اختلطت هي كل فروتي في هالحالة، شتوي أطلع شلون إذا اختلط الربا مع الثروة وأنا مو فاهم قدر شقد؟ مخمن هالقد، أنا عندي ثروة 500,000 بس مخمن أن اللي ما أخذ 20، يعني مو قاطع لا تخمين، ما أعرف أنا اختلطت ويا فلوسي شو سوي لك يا الحالة؟ يا الحالة يتعين عليه أن يطلع 20% خمس من أمواله يتصدق بها في سبيل الله. إذا ما يعرفهم، إذا يعرفهم يرجع لأهله، إذا يعرفهم يصالح وياهم، يقول أنا باخذ منكم ربا شقد ما أدري، يتصالح. إذا لا والله ما أعرفهم يتصدق بها عنكم. ليش؟ لأن درهم الربا إذا دخل بالثروة شكل خطر على الثروة. سأل الله شكل خطر يجينا البحر إن شاء الله. فلذلك القرآن الكريم يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، والإمام يقول لجأل 70 جنيا بذات محرم بالكعبة أيسر من أكل درهم من الربا. رضيع يعني، رضيع يعني، فالتصوير عجيب في بابه. ليش هاللون من البشاعة شنو مثلا؟ ليش يعني السبب شنو؟ يعني قد واحد يستغرب بيقول ليش، ليش أنا أشرح لك القضية حللها شوية نبالي. أعتقد واحد يجي يقول شغنا اليوم الاتجاه الفكري المعاصر، اليوم اتجاه العالم كله قائم على الربا، على استناد احنا نجي هاللون من البشاعة نخلعها على فكرنا فنصور ان اثر درهم من الربا، اليوم احنا اذا الغينا الربا نوقف العالم يعني نوقف الدنيا. ليش موقف الاسلام يجي موقف سلبي من الربا؟ انا ابين لك ليش موقف الاسلام موقف سلبي. بعض انا شفت غريب، شفت واحد من الكتاب يقول شو الفرق بين الربا وبين الإجارة؟ لأن قلتوا ما تجون مثلا واحد عنده 10,000 دينار يشتري له بيها بيت، يجمل هالبيت يأجره مثلا ب1,000 دينار أو ب2,000 دينار في السنة، هذا أو عنده 10,000 دينار ينطيها مثل ما يأخذ ربح الإجارة يأخذ ربح 10,000 دينار الزمن إلى ثمن. أنا ما أخرها عنده سنة كان ممكن أنا أنزلها هذه وأعمل بيها. طيب شنو الفرق بين الإجارة؟ مثل ما إجارة أنا أخذ البيت اللي مشتري ب10,000 أخذ منه إجارة، كذلك ال10,000 تماطيها أخذ من عدها ربح. ليش الفرق؟ لا ما يفرق. شنو الفرق؟ الفرق أفرض أن الأموال هذه 10,000 دينار اللي يبيد الإنسان تمام هي هم عمل مجمد. شلون يعني عمل مجمد؟ يعني إحنا نفرض أنها ثروة صحيحة، صحيحة يعني ما أخذها الإنسان من شغل مشتغل ومحصلها، لما مشتغل ومحصلها يعني عمل مجمد، يعني ذاب عمله، العمل اللي عمل به حول إلى فلوس. أنا أشتغل من الصبح إلى الليل عامل مثلا حصل لي 5 دنانير، هاي 8 ساعات في 5 دنانير هي عبارة عن 8 ساعات اللي اشتغلتها، بس عمل مجمد. واضح؟ زين، إذا كان عمل مجمد المبلغ تمام، عمل مجمد بهذا المبلغ اللي طيته بالربا، وعمل مجمد بالبيت أيضا، البيت أيضا لما اشتريته ب10,000 دينار هاي 10,000 دينار هم عمل مجمد، لكن الفرق بين هاي وذاك شنو؟ الفرق بين البيت أن البيت لما أأجره راح يصير بي اندثار. شلون اندثار؟ يعني باب تنكسر مثلا، كهرباء يتخرب، صبغ يتغير وضعه، حجر ينشلع، بلوعة تمتلئ، زين، جدران خارجية تتصدع، صارت بي اندثار. هذا الاندثار يستحق مقابله، يستحق مقابله تعويض، والقسم الثاني تعويض عن من؟ عن العمل المجمد. لكن في الربا، الربا ما بي اندثار، هي 10,000 دينار سالمة غانمة كل شيء ما بيها، لا تعتك ولا تتمزق ولا بيها اندثار، سالمة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، أنا لما أأجر البيت، البيت شو يسوي؟ البيت يوجد عندي إشباع. كيف يعني إشباع؟ هو الآن الأموال هي تعريفها شنو؟ الأموال اللي توجد إشباع مباشر أو غير مباشر. الإشباع المباشر مثل البيت. البيت أنا بحاجة إلى أن أنام بمكان وأقعد به وأسكنه، حاجة إلى بيت، فهذا يشبع عندي حاجة، حاجة للسكنة يشبعها. لكن المال في واقع الأمر ما يشبع حاجة، المال وسيط، مجرد وسيط بالعملية. شلون يعني؟ آباءنا قبل لما يبيعون ويشترون، بيش يبيعون ويشترون؟ أنا عندي حنطة مثلا ومحتاج لي ثوب، أجيب لي فرشيلة حنطة أشتري لي ثوب من هذا اللي يبيع الثياب، زين؟ عملية مقايضة. بالتطور اللي حدث من بعد ذلك، التطور انتقلوا من عملية المقايضة إلى عملية النقد. النقد صار يقوم دور وسيط. يعني شلون دور وسيط؟ هو ترى هي المقايضة موجودة، هي المقايضة. يعني أنا الآن لما عندي جوالي أبيع جوالي، أجي جوالي أبيعها شرد بها، أريد بها أخذ شكر وشاي وأعطي إيجار بيت وأعطي إيجار عامل، زين؟ أنا أريد أموال نفس الشيء، لكن هاي الأموال بيش أخذها؟ أخذها عن طريق النقد. النقد يقوم بدور الوسيط بالمعاملة. ما أقدر أنقل بيتي وأبيعها، أجي أبيعها بالنقد، ها؟ وذاك ما يقدر ينقل جوالي يترجمها بالنقد. فالنقد يقوم بدور الوسيط، يعني مو أكثر من دور الوسيط في مثل الحالة. فإذا كان النقد يقوم بدور الوسيط، نلاحظ إحنا أن النقد لما نطيب الربا ايش راح يصير؟ ما راح يقوم بدور الوسيط، راح يتجمد. كيف يتجمد؟ يعني راح يدخل إلى البنك. أنا لو مشتغل بيه بالسوق، لا، كان اشتغلت بيه، شغلت بيه حمال، شغلت بيه أبو دكان، شغلت بيه مثلا أفرض أبو كهرباء، شغلت بيه صانع، يعني انتشر، يعني تجزئت، تفتتت الثروة. بينما إذا رحت جمدته، اطيته وجمدته، تجميده في واقع الأمر راح يؤدي إلى عدم وجود السيولة المطلوبة. هسه قد يقول لي واحد أن البنك هم ياخذ يشغل، ما راح يضم البنك، راح يشغله، تمام. لكن عندما يشغل البنك يشغله وين؟ يشغله بطريق استغلال. ومعنى استغلال يشتغل حاجة المحتاج، فيعطي النقد ويأخذ من عنده ما لا يستحقه، لأن النقد وحده ما يشتغل، يريد لواحد يشتغل وياه. فإذا طال البنك وأخذ عليه ربا، يعني أخذ ما ليس له بحق. أنا شو يصير دوري بالمعاملة؟ يصير دوري بالمعاملة أني أعنت على الإثم، يعني مكنت البنك من أن يشتغل بالربا. فبالجن هذه وجهة نظر المشرع الإسلامي في الواقع في عملية الربا، يعني الفرق بينها وبين الإيجار هذا. فلذلك أصبح موضوع الربا يقوم على نظرية استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. يعني بدل ما واحد محتاج يجي والله عز وجل فتح باب الإنسانية، أنا بدل ما أسوي عليه إنسانية هذا وأقيلة أفا وهذا واجع أشيله من وجعته، بدل هذا أنا أشتغل ضعفه، يعني أشتغل حاجته وأجي ليه، بدل ما أتعامل ويا إنسانيا أتعامل ويا مثل ما يتعامل الحيوان. يعني الحيوان الواقع إذا شاف الحيوان ضعيف يأكله، كذلك أنا أكون أأكله لأنني أقوى من عندي وسيلة من وسائل القوة. لذلك شدد الله في المنع على الربا، لاحظ، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. شوف التعبير، إن كنتم مؤمنين، كأنه يقول أن الإيمان مو تميمة تعلقوا بأعناقكم. وأكو بعض الناس يكتفي من الإيمان، سأقول لك والله أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب أنت مسلم، غير تجسد الإسلام في سلوكك، تطبقه تطبيق حي. يعني أنت إذا كنت مؤمن لازم أن تتبع ما رسمه لك الإيمان بالتعامل. الإيمان رسم لك طريقة بالتعامل، واخر عن الربا، لأنك إذا تجنيت إلى الربا أفقرت جماعة وأغنيت جماعة. الجماعة اللي تفقرهم هذا اللي ما يقدر يسدد، ويبقى الدين يضاعف عليه يضاعف عليه إلى أن ينتهي الأمر، إلى أن يتحول عندك إلى رق. لكن الغريب موضع الغرابة أن الاقتصاد الماركسي يحمل على الربا حملة شعواء، زين، حتى تقول والله هذا فرد عامل خلقي مهم. هذول عجيب تبين هواية، يعني يركزون على العامل الخلقي، يحملون على الربا، بس تجي للتطبيق العملي تلقى عندهم المصارف تشتغل بالربا.
بس تحمل على ربا شنو مال؟ قلت ليش تحمل عليه؟ يعني اذا الربا مو زين ليش تصدقه؟ اذا كان البناء انك تحمل على الربا ليش عندك مصارف تتعامل بالربا؟ ما يعني ما اكو الان بالشرق وبالغرب مصارف لا تتعامل بالربا الا المصرف على الطريقه الاسلاميه. وان كان انا يعني متفائل يعني واقعا مستبشر ومتفائل اكو فرد عمليات يعني بدايات لوجود بنوك اسلاميه خصوصا في منطقه الخليج. يعني الان بيوت التمويل هاي الاسلاميه في واقع الامر يعني هذه بادره طيبه جدا طيبه. يا ريت تشجع البنوك الواقع غير الربويه، يا ريت تاخذ طريقها الى التطبيق بصوره اوسع. قد يقول واحد احنا مو عملي، يعني مو عمليا ان احنا نسوي بنك بغير فائده، لان هذا منين يسد مصاريفه؟ حاجته منين يسدها؟ ما اسدها من الربا، حاجته اسدها من ضرائب مباشره. ماكو داعي الا من الربا، لان الاسلام يعطي حق للحاكم المسلم ان ياخذ من رؤوس الاموال ما يسد به الحاجه، ياخذ ضرائب. ماكو حاجه الا ياخذ ربا، ربا ليش ياخذ؟ ياخذ ضريبه مباشره. يعني الان ما اطب انا كمواطن ادخل للمستشفى، المستشفى يطببني ويعطيني دواء بدون ثمن والشكل. منين نسد حاجه في المستشفيات؟ طبعا نسدها من الضرائب، من المدخول يعني من الدخل القومي. منين نسد حاجه في التعليم؟ من الدخل القومي. فليكن المصارف ايضا نسد حاجتها من الدخل القومي. ليش الا ربا؟ شنو الموجب؟ نعم اكو عمليات تطلع عن الربا. شلون يعني عمليات تطلع عن الربا؟ العمليات اللي يفتحونها الفقهاء ابواب. مثلا انا عندي مطلوب احصل لي 1000 دينار، عندي كمبياله افرض واطلب لي 1000 دينار، اجيب هالكمبياله انزلها بالبنك، زين ياخذ من عندي اخذ من البنك مثلا هالالف دينار، هي بعد سنه يلا حصلها انا اخذها اليوم، مقابلها ياخذ البنك افرض 5% او ياخذ مثلا 20 دينار للعمليه بمجموعها. هذا بيع الدين بالاقل يجوزه الفقهاء. هذا من نوع بيع الدين بالاقل، لان هذا الرجل راح يطالب وراح يتعب وراح يقدم ويظهر كمبياله ويلاحق، واكو احتمال انه يخسر الى حدين، وان كان احتمال خساره ما موجود الان يعني بالمعاملات، لكن هالملاحقه يعتبروها الفقهاء عمل يستحق عليها البنك اجور. مثلا اكو عمليات من هالنوع، عمليات الايداع، هذه اللي صاير عليها الان ضجه، ان الايداع واحد لما يودع بالبنك عنده 1000 دينار واجا اودعها بالبنك، والبنك بالاخير يعني وديعه ثالثه ما يتصرف فيها مو داخله بالحساب الجاري، بالاخير مثلا يطيل البنك عليها 10 دنانير او 20 دينار مثلا بنسبه كذا بالمئة. زين في مثل هالحاله شنو؟ حلال او حرام؟ الفقهاء لما يعرفون الربا يقولون الربا زياده بشرط، هم زيادة هم مشروطة يكون بها بشرط، يعني أعطيك 100 بشرط تعطيني عليها 10. أما إذا قلت له لا أنا أعطيك 100 ما أريد تعطيني أو ما تعطيني، لا في عجمك أنا ما أشرط عليك كيف، وهو أعطاك 10 لا ما صار ربا، أنا ما في بال، هذا وفاء الدين بالأكثر. ولذلك الآن يجوزون وضع الوديعة بهالشكل. أفرض أنا لما أودي 1000 دينار للبنك اوديها لاني اعرف ان راح يطيني عليها، زين مع ذلك مع هالدافع يقولون ان الشرط ركن في هذا العقد، فاذا خرج الشرط ما صار عقد الربا. نبدأ زين، كل الفقهاء الواقع فتحوا ابواب لهالموضوع تخليصا لبعض الناس من ورطه التعامل بالربا. يبقى موضوع الربا موضوع يبقى الاسلام سجل به لفتات رائعه، يعني كافحه كفاح حتى لا يبقى المجتمع يتعامل تعامل ربوي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شنو هو الحرب من الله وشنو هو الحرب من الرسول؟ بعض المفسرين يقول أن الحرب من الله عز وجل هو عبارة عن النار التي يعاقب بها في الآخرة، والحرب من الرسول هو عبارة عن القتال، إذا واحد يتعامل بالربا وينهى الإسلام وما ينتهي لقاتله، لمخالفة بند من بنود القانون. مثل ما واحد لما يخالف لبن من بنود القانون تعاقب الدولة، الإسلام يعاقبه. لكن لو قدر الإسلام أن يحكم يعاقبه ويلاحقه. فيقول الحرب من النبي هو عبارة عن القتال، والحرب من حرب. أكو رأي آخر يقابله وهو لعله أدق، أن الحرب من الله عز وجل. أكو حرب يكون بيها الجزاء من نوع العمل. شلون الجزاء من نوع العمل؟ انت شايف السارق لما يبوك مو الشارع يقطع ايده؟ ليش؟ كان هاليد هاي اللي تمتد للسرقة هو ما يحصل على السرقة الا بيده، يقبضها بيده. اذا قطع ايده يعني قطع عند الطريق للوصول للسرقة. زين؟ هذه الحرب تكون اكو منها النوع. واحد ليش يطلب الربا؟ يطلب الربا حتى تصير عنده فلوس ثروة هواية، يحصل فلوس اكثر. شيجي لي الاسلام بيش يحاربه؟ يحارب بان يسحت امواله. يمطل الثياب مرضى تاخذ لها منه فتح 3000 دينار وشكل فد مرضى من المرضات. يمطل الثياب مصيبه من المصائب يخلي يذب بامواله وما يلحق. يذب عليها كارثه من الكوارث، يعني يمحق الاموال، يوجد طرق تلهب الاموال، يعني تحرق للمال بعكس الطرق الطبيعيه او البيع والشراء اللي الله عز وجل يبارك فيه وينمي فيه الثروة. لأن الربا الحرب الذي يحارب به الله عز وجل، الربويين قد يحارب من هالنوع من هذا الطريق. وأعتقد هاي أكو بها تجارب موجودة. يعني أنا أعرف تقريبا 20 واحد عندنا كانوا مثلا بالعراق يتعاملون بالربا، أعرف. وبعضهم وصل إلى درجة من الثروة قمم يعني صاروا. بس الغريب أنا هذول 20 وأسمائهم عندي تقريبا ما شفت واحد من عندهم ما اضطر بالاخير ان تصدق عليه الناس. بالله العظيم هذا اللي رايته في هالفتره القصيره اللي عشتها. غريب يعني. هذا موضوع الربا فد موضوع يعني الى تاثير الله عز وجل يمحقه، يزيده، مو يربي الصدقات ويمحق الربا. هو الواقع المحق للربا هنا. يعني يحاول ان يجد له مصرف غير طبيعي فيمتص تلك الاموال التي أخذت من الربا. ليش؟ لأن هذه الأموال الواقع امتصت أو امتصت من الأكباد الجائعة، والله عز وجل يريد يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى آخرة. لأن هذا لما إجا وهو محتاج، ولما يكون محتاج أنت لا تستغل حاجته، بالعكس حاول أن تقيل عثرته. أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده ترفعه. تتصور أكو لفتات في الجانب هذا قام بها النبي صلى الله عليه وآله بالذات لما راحت أموال علي حاتم بن عبد الله الطائي وجابوا بنت شبية شبانة. النبي صلى الله عليه وآله شاف هذه امرأة عزيزة وجليلة ومن بيت محترم وجايبيها وجايبين لها جماعة فتبايا واموالهم ماخذيها. وقف النبي قال لهم حصتي من الاموال ترد لاهلها، وحصتي من السبا ذول اللي ممتلكين انا اعتقتهم لوجه الله واللي يحبني يتاسى بي. قاموا جماعه قالوا يا رسول الله ايضا حصتنا بين يديك، قالها ايضا انا وهبتها. قاموا المهاجرين والانصار كلهم وهبوا جميع ما عندهم. سوى بعد النبي مبالغه زياده في ذلك، خلع رداءه وفرشه، افترشه على الارض وامر سفانة ان تجلس عليه. قال هذه ابنة كريم، ابنة عزيز قوم فعلا، يعني كان عندها ابو مفخر هذا الرجل. وهذا الرجل عندما تقرأ في فكرة وفي ادب تقرأ لك فالشفر ضخم. ولكن سبئت موالي للامام علي بن ابي طالب عجيب، يعني فالموالات عجيبة عند ابن عدي وابن عبد الله من خيرة الموالين للإمام المؤمنين صلى الله عليه وسلم. تتصور عدي إلى موقف، عدي إلى موقف يذكره المؤرخين من أروع المواقف. عدي راحت عينه شوكت يوم البصرة، جاء سهم وذهبت عينه بذلك السهم. عدي حضر حروب الإمام عليه الثلاثة، من انقتل الإمام سلام الله عليه معاوية بطبيعة الحال استعمل طريقة الضغط والجبر والإكراه وحمل الناس على أن يجون ليه يجددون عهد به، يعني يعرضون ولاهم إليه، اللي ما يجي يحاربه برزقه يحاربه بكل شيء. عدي إجا الرجل يعني جاب الضغط دخل على معاوية، لقى منه قاعد معاوية؟ عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم والوليد ابن عقبة ابن أبي معير، أنما بيجي ذول اللي يقعدون يمه. لما دخل أول واحد لقفه منه لقفه عبد الله بن الزبير، قال له أبا طرفة؟ قال بلى. قال ما صنعت الطرفات؟ أولادك الطرفات وين؟ قال أولادي آل عبو. عبد الله بن الزبير أول سؤال سأله قال له متى ذهبت عينك؟ قال له ذهبت عيني يوم قتل أبوك وقد فر منهزما، وضربت على قفاك فهرب، وكنت على الحق وكنت على الباطل. عبد الله بن الزبير سكت. دبت له الثاني الوليد، قال له أبا طرفة؟ قال بلى. قال ما صنع الطرفات؟ أولادك طرافة وطرفة وطريق، ذول الثلاثة وين؟ قال قتلوا بين يدي سيدهم علي بن أبي طالب. قال والله ما أنصتك علي بن أبي طالب، قتل ولده ولدك وأبقى ولده. قال لا والله أنا اللي ما أنصفت لعلي بن أبي طالب، لأنه ما قتل وأنا بقيت من بعده، كان لازم أنا أموت قبله، كان لازم أنا أضحي بين يديه، أنا اللي ما أنصفته. أطرق هذا شكل. تبدل الثالث، قال لقد بقيت قطرة من دم الخليفة الثالث ليس لها إلا عنقك. منو هذا؟ مروان. قال ما التفت المعاوية، ما جواب المروان، احتقر جدا. قال له اسمع يا معاوية، إن السيوف التي أغمدناها على حشك، ولعلك تسل سيفا تسل به عليك سيوف. فطلع حط إيده على سيف على قهن سيفه وخرج وهو يقول يحاولني معاوية بن حرب، وليس إلى التي يبغي سبيله، يذكرني أبا حسن عليا، وخطبي في أبي حسن جليل. وقال ابن الزبير وقال عمر عدي بعد صفين ذليل، فقلت صدقتما قد هد ركني، وفارقني الذين بهم رسوله، ولكني على ما كان مني أخبر صاحبي بما أقول، وإن أخاكما في كل يوم من الأيام محمله ثقيل. ثم خرج، وكان موقف من أروع المواقف. الواقع هذا عدي ونظائر عدي هذول قد نموذج فرد طبقة رباهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي طليعتهم هذا عدي بن حاتم الطائي، ذولا هالمجموعة يبدأهم عمار وهاشم المرقال وسلمان وأبو ذر، هالنموذج هذا اللي رباه يعني مدرسة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذول اللي لما راحوا من عند سودت الدنيا في عينيه، كان يوقف الإمام يوم صفين يصيح أوهن على إخواني الماضي، ما ظل عنده، كان يشعر بغربة بغربة أليمة، يعني كان يشعر بغربة وبألم عجيب، يصيح على أيها الموت الذي ليش تارفي أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تمحو نحورهم بدليلي. مر عليهم، وخصوصا عندما وقف على مصارع بعضهم، وقف على مصرع عمار، انفعل ذاك الانفعال. أقول لسيدي يا أمير المؤمنين، انت مصرع واحد من المصارع أخذ منك هذا الأثر والانفعال، اذا كيف لو رأيت ولدك الحسين، لو تشوف الانفعال اللي حصل عندما مر يتمشى على جثث الضحايا، اطال اليها الحسين النظر وتمتمت شفتا، قال لك العتبى يا رب، الله لك عن سخط منك فخذ حتى ترضى. مشكل يقول لواحد من الادباء يا ابا الطف وزدها بالضحايا، من أديم الطفوف روض خليل، ثلة من صحابة وشقيق ورضيع مطوق وشبول، والشباب الفينان جف فغاضت نبعة حلوة ووجه جميل، وتمشيت تستبين الضحايا وزواك الدماء منها تشيل، ومشت في شفائك الغر نجوى نم عنها التسبيح والتهليل لك عتبى يا رب إن كان يرضيك فهانا إلى رضاك قليل. فعلا مر على المصارع وشفتاه تتمتم بذكر الله. بس المصرع الوحيد اللي ألمه يعني اللي أخذ منه أثره ولزموه عليها يعني المؤرخين التبتوله مصرع ولده علي الأكبر. التأمل أكبر موقف ما كان منتظر من عنده يعني ما كانوا الناس يصوروا يصل إلى هالدرجة من التألم. وذلك عندما مر إلى جسد ولده يقول مؤرخ الطف ألقى بنفسه من على ظهر فرسه يعني ما نزل نزول طبيعي لا لبروح ذب ألقى بنفسه من على فرسه على جسد ولده واعتنقه تمدد يمه إلى جنبه بالساحة صاح بني علي على الدنيا بعدك العفا. ما الصبا ودم الوريد تجاريا في ولا هب قلبه كانت ريانة جفت بحر ضمان وحر مهندي بكر الذبول على نظارة غصنه إن الذبول لا فتل غصن الندي يبني عليه يا فتشة العين يبني الصواب والضادك وين أنا منين جانيك يا رب أنا منين.
هالبرعم ما قدر الحسين يحمله هذا اللي قابل 70,000 ما يقدر يحمل علي الأكبر على عضده يقولهم لباقي الهاشميين احملوه والله لا طاقة لي على حمله ما لي طاقة احمله الى المخيم انتوا احملوه بانفسكم. حملوه ورجلاه يكفان الارض اقبلوا به طرحوه ما بين القتلى. وقف الحسين يطيل النظر الى تلك الوجوه
قعد ومذا وشعب مغمض العين بدم شعب حمت الرب الخديم متواصل طبر والراس نصين حين ظهر على ولياده وتحسر يبوي من سمع يمك ونينك ومن شبحات لعند الموت
ابني. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالصحة. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org والحمد لله. رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.